بسم الله الرحمن الرحيم.
الطوفان الطوفان قبل أن نغرق يا عباد الله، قبل أن يغرقنا الطوفان، قبل أن تحل بنا اللعنات وينزل غضب رب البريات ويغشانا الحرمان ونذوق الشقاء والخسران ونتجرع مرارة البؤس والخذلان، كلنا أخذنا بذنبه
فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الذي أغرق قوم نوح عليه الصلاة والسلام، الذي أهلك قوم عاد بالريح العقيم، الذي أهلك ثمود بالصيحة، الذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها، الذي أغرق فرعون وقومه أوردهم أعماق البحار، قوم شعيب وقارون وقوم تبع الذي أهلكهم. إن الخطايا والآثام والمعاصي والإجرام، إنها الذنوب مهلكة الأمم والشعوب ومفسدة الأرواح والقلوب، شرها نال الأبدان وشؤمها طال الأوطان، إنها مخالفة منهج الملك العلام.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم،
وحطها بطاعات رب العباد، فرب العباد سريع النقم، وحطها بطاعات.
كيف تنتصر الأمة
وهي بعيدة عن ربها معرضة عن منهج خالقها؟
كيف تنتصر الأمة
والشرك تفشى فيها؟
كيف تنتصر الأمة
وقد ضيعت عمود دينها، قد حاربت بالربا ربها؟
كيف تنتصر الأمة
وقد أباحت الفواحش والمنكرات؟ كيف نطلب النصر من رب الأرض والسماء فذنوبنا تصعد إليه صباح مساء؟
كيف نطلب النصر
وقد تلطخنا بالذنوب والمحرمات؟
كيف نطلب النصر
وانغمسنا في بحور الخطايا والمنكرات؟
إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم،
المعاصي
جرت الدمار والهلاك للأرض ومن عليها، ما الذي تسبب في قلب الأرض رأسا على عقب؟
المعاصي
الذي تسبب في إغراق الأرض كلها بمن فيها؟
المعاصي
ما الذي تسبب في وقوع الزلازل قديما وحديثا؟ الذي تسبب في إرسال الريح العقيم والأعاصير المدمرة أهلكت الأمم السابقة؟
المعاصي
فتلك مساكين هم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم،
فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم،
شهود عليهم ولا تتهم.
ويصل بنا الحديث أيها الأحباب إلى نهاية طريق الذنوب والعصيان والعقوبة العظمى للخطايا والطغيان، والنتيجة المؤلمة النار النار.
صدى التميز. صدى التميز.
للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الطوفان.
محاضرة للشيخ علي آل ياسين.
الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الحمد لله الذي تفضل برحمته وتكرم بنعمته، خلقنا وهو غني عنا ورزقنا وهو لا يحتاج إلينا، سبحانه عمت فواضله وتواصل بره ولا زال ولن يزال يعمنا خيره، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على خير رسله ومصطفاه من خلقه البشير النذير والسراج المنير، من بلغ أتم البلاغ وبين أوفى البيان وجاهد حق الجهاد، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو كتاب الله المبين وحبله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو كلام الله المعجز وكتابه المحفوظ، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، لا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي خيراته وفوائده، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، جعله الله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، وشفاء للأبدان من الأسقام والعلل والأدواء، وهو الفرقان بين الحق والباطل، والفصل بين الحلال والحرام، والفيصل بين السعداء والأشقياء. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة في الله، أقف وإياكم مع آية في كتاب الله، آية حري بنا أن نتأملها مرة بل مرات، ونأخذ منها عبرا ودروسا وعظات في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى عودة صادقة إلى كتاب ربنا، ووقفة جادة لتغيير منهج حياتنا على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح على قلوبنا وارزقنا حسن الاستماع وصواب العمل يا رب العالمين. قال جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم، لعلهم يرجعون، أي عن المعاصي انتهى. وفي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال ابن سعدي رحمه الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي استعلن الفساد في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انتهى. أيها المسلمون، إن الذي يتأمل هذه الآية العظيمة وينزلها على واقع الأمة الإسلامية يجد أنها تحكي واقعا مريرا تمر به أمة محمد عليه الصلاة والسلام من فساد تفشى في أجزاء هذا الجسد العظيم، وأحوال أحرقت قلب كل مؤمن غيور رحيم. فإذا نظرت جنوبا المصائب والفتن، وإذا التفت شمالا البلايا والمحن، وإذا شخصت غربا جروح مؤلمة، وإذا تأملت شرقا هموم محزنة، أدواء فتاكة مدمرة، وأمراض مؤلمة متعددة، وعلل خطيرة مهلكة، والسبب بما كسبت أيدي الناس، والعلة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنها الذنوب يا عباد الله، إنها الخطايا والآثام والمعاصي والإجرام، إنها مخالفة منهج الملك العلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إنها الذنوب مهلكة الأمم والشعوب ومفسدة الأرواح والقلوب، شرها نال الأبدان وشؤمها طال الأوطان. نعم أيها الأحباب، إن للذنوب والمعاصي آثار مهلكة عظيمة وأخطار مدمرة جسيمة تصيب الفرد والمجتمعات، بل ويتعدى ذلك إلى باقي المخلوقات من الدواب والجمادات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدواب العجماوات والبهائم والحشرات التي رفع عنها قلم التكليف تهلك وتموت ويقضى عليها بسبب معاصي وذنوب البشر. نعم يا موحدون، نعم يا مسلمون، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فأما آثار المعاصي والذنوب التي تصيب الفرد في قلبه ونفسه وبدنه وعمله فهي كثيرة وخطيرة، نسأل الله العافية منها ولجميع المسلمين. وقبل الحديث عن بعض الآثار التي تتعلق بالقلب، لا بد من كلمة حول هذا العضو الذي هو الأساس في قبول الأعمال، وسعادة الإنسان وفلاحه ونجاته مرتبط بصلاح تلك المضغة، تلك المضغة التي يحملها بين جنبيه. فالقلب هو لب الإنسان، وبحياته تكون الحياة السعيدة، وبموته تكون الحياة الشقية التعيسة. وتأثير المعاصي على الجنان كتأثير السموم على الأبدان، فبمقارفة المعاصي يكون فساد القلوب وضلالها وظلامها وزيغها وقسوتها وذلها وهوانها، وذلك بسبب بعدها عن طاعة مولاها وخالقها ومصرفها ومقلبها، وبقيامها بطاعته وما يرضيه، وبعدها عن محرماته ونواهيه، يحصل لها من الهدى والنور والسعادة والحبور والعزة والقوة ما الله به عليم. ولقد بين الله ورسوله أهمية هذا العضو الذي هو ملك الأعضاء وسيدها وأشرفها، وأن سلامته من الأمراض هي الأساس. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل إن أحد شرطي قبول العبادة وهو الإخلاص محله القلب، مما يدل على أهميته. أيها المسلمون، إن آثار المعاصي على قلب العبد كثيرة، أذكر منها باختصار: أولا، أنها تضعف فيه تعظيم الرب جل وعلا ووقاره وهيبته شاء أم أبى، لأن تجرؤ العبد على معاصي ربه ونواهيه يدل على عدم اكتراثه بخالقه وباريه، وعدم الخوف منه وتعظيمه وإجلاله سبحانه جل وعلا، بل قد يصل إلى استخفافه بحق ربه وآياته وأوامره ونواهيه وعدم مراقبته، بل قد يتمادى به الأمر إلى كره ما يقربه إلى الله وحب ما يباعده عن ربه ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا ينظر العبد إلى صغر الذنب الذي أتى، بل ينظر إلى عظمة من عصى، وهو الملك الجبار العظيم الواحد القدوس العزيز الحكيم الذي على العرش استوى، لا تخفى عليه نجوى، يعلم السر وأخفى سبحانه جل وعلا. ومن آثار المعاصي على القلب أنها تذهب حياءه وتقلل غيرته أو تقتلها، حتى يصبح العبد لا يبالي بما يفعله من سيء العمل أو قبيح القول. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإن من قلة الحياء في القلب المجاهرة بالمعاصي، فذلك الذي يجاهر بتركه للصلاة ما فعل فعلته الشنيعة إلا لأن الحياء انعدم وزال من قلبه، وذاك الذي يجاهر بأكل الربا، والذي يجاهر بشرب الدخان، والآخر بحلق لحيته، والذي يجاهر بسماع الغناء، كلهم عندما ضعف الحياء في قلوبهم جرهم ذلك إلى هذه الحالة الدنية الدنيئة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. وإن من الإجهار، وفي رواية المجاهرة، أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا. أما الغيرة فهي ملازمة لقلب المؤمن كالظل لصاحبه وكالحرارة للبدن، ومتى فقد القلب هذا الخلق النبيل نزل وانحط من عليائه إلى أرض المنازل إلى درجة الحيوان. وتعجبون يا مسلمون، تعجبون يا مسلمون لحال بعض الذكور، ولا أقول الرجال، لأن الرجولة صفة مدح أطلقها الله على من هو أهل لها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تعجبون لحال بعض الذكور الذين انعدمت الغيرة من قلوبهم، يخرج مع زوجته أو ابنته إلى السوق وهي مبدية زينتها، حاسرة عن يديها وساقيها، مظهرة لعينيها ومعظم وجهها أمام ذئاب بشرية يتبعونه وإياها من مكان إلى مكان ومن سوق إلى آخر، بل قد يصل الأمر إلى محادثتها أو إعطائها لأرقام هواتفهم، وهو لا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه. فهذه من الدياثة عافانا الله وإياكم منها. والآخر قتل الفضيلة والحياء في قلبه وقلب أبنائه وبناته بتلك الأطباق الفضائية التي تعرض ما يندى له الجبين وتشمئز منه النفوس من عر وتفسخ وفضائح للمخنثين أمام بناته وللعاهرات والداعرات والماجنات أمام أبنائه. فإلى الله نرفع شكوانا وإليه نجأر ببلوانا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن آثار المعاصي على القلب أنها تنكسه وتزيغه وتفرقه، فلا يطمئن إلا بها ولا يأنس إلا بفعلها. فالقلب إذا غرق في أوحال المعاصي والآثام وركن واطمأن إلى الفواحش والإجرام اختلفت لديه المعايير واختلت عنده الموازين، فيصبح القبيح لديه حسنا والحسن قبيحا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فما وافق هواه هو الصواب والحلال، وما خالفه فهو الحرام والضلال. عندها تضعف التقوى، تضعف التقوى، بل قد تموت لاستمراره على ما حرم الله وانغماسه فيما يسخط الإله. عندها يخشى على ذلك القلب من الختم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل جلاله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن آثار المعاصي على القلب حرمان نور العلم وبركته. فالعلم الشرعي نور يقذفه الله تعالى في القلب، وبالتقوى والطاعة والعمل بالعلم وتعلمه لوجه الله وتعليمه يزداد ذلك النور، وبالمعصية واتباع الشهوات وتعلمه لأجل الدنيا يخبو ذلك النور وتقل تلك البركة حتى تزول بالكلية. فالمعصية تطمس نور العلم وتطفئ فراسة القلب وتحجب موارد الهداية، فيصبح القلب مظلما خرابا خاويا على عرشه. قال جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جاء الإمام الشافعي إلى الإمام مالك بن أنس، فلما رأى الإمام مالك فطنة وذكاء وحدة فهم الشافعي قال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وأنشد الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن آثار المعاصي على القلب أنها تورث الوحشة وضيق الصدر، وهذه الوحشة تكون بين العاصي وبين خالقه، وبينه وبين الناس، بل حتى بينه وبين نفسه. فأما وحشته من ربه فببعده عن سبيله وإعراضه عن شريعته وهجرانه لكتابه، وهذه هي قمة الوحشة والشقاء والضنك والهم والبلاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو لا يذكر الله إلا قليلا ولا يسبح بكرة وأصيلا، بل قد يكون ذلك عليه ثقيلا، لا يحب سماع الذكر والقرآن ويطرب لسماع المعازف والألحان، فلا يزيد بذلك إلا هما وغما وشقاء وحزنا ووحشة وعناء. وتسبب المعاصي الوحشة للعبد من الناس، وخاصة أهل الصلاح منهم الذين في قربهم الخير والصلاح والنجاة والفلاح من بركة علمهم وقوة دينهم وحسن عشرتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيبتعد عنهم، لأن المنهج مختلف والأهداف متباعدة، فهم في وادي وهو في الآخر، فيستمر على غيه وضلاله وبعده وانحلاله، ويزداد به الأمر ويعظم به الخطب حتى يستوحش من أقرب الناس إليه من زوجته وولده، فلا يأنس إلا بأهل الفواحش والمنكرات والجرائم والموبقات الذين هم على شاكلته يعيشون وعلى طريقته يسيرون، وتزداد به الوحشة حتى يضيق ضرعا من نفسه التي بين جنبيه، فتكون نهايته الانتحار ومغادرة هذه الدار والقدوم على العزيز الجبار. وأما ضيق الصدر فاسمع إلى الجبار جل جلاله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فبين الله سبحانه أن سبب ضيق الصدر هو الزيغ والضلال والبعد عن الصراط المستقيم، وانشراحه يكون باتباع هدى الله ومنهجه القويم. فالذي لا يؤمن بربه ومولاه ولا يتبع نوره وهداه ينطبق عليه المثل المضروب، وهو الصعود إلى السماء فيختنق حتى يموت. قال ابن القيم رحمه الله: من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره جل وعلا والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف منه بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب للألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آثار المعاصي على القلب أنها تزرع فيه الوهن وتنشر فيه الظلام، أما توهينها للقلب فهذا أمر معلوم ومشاهد ومحسوس عند أرباب الذنوب، فإن العاصي ضعيف القلب واهن الهمة خوار العزيمة، فلا يزال كذلك حاله من سيء إلى أسوأ ومن ذل إلى أشنع. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. وقال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أما ظلمة القلب فإن العاصي يحس في قرارة نفسه بظلام، بظلام كظلام الليل البهيم ران على قلبه وخيم على فؤاده، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. وإذا كانت المعاصي تتزايد والذنوب تتراكم فهذا شقاء ألم وخطب عظيم ادلهم وحسرة بل حسرات في قلب أظلم. قال جل جلاله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب، ووهن في البدن، ونقصان في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. وأذكر أنني دخلت مع أحد الإخوة أحد المحلات التجارية، فإذا بنا أمام رجل تظهر عليه علامة الصلاح، والله يا إخوان إن بشرته سمراء سمرة شديدة، لكن على وجهه نور، نور لم أرى مثله في حياتي، نور جعلني أتأمل فيه. فلم أتمالك نفسي أن قلت له: يا أخي أنت أسمر اللون لكن على وجهك نور. فقال: الحمد لله. فسألت صاحبي فأخبرني أنه رأى ما رأيت. فنسأل الله من فضله العظيم. أيها المسلمون، إن آثار المعاصي والذنوب على بدن العاصي ونفسه وعمله لا تقل خطورة وأهمية عن آثارها على القلب. فأما البدن فإن آثار المعاصي عليه كثيرة، أذكر منها باختصار: الحدود والتعزيرات والكفارات، وهي عقوبات شرعية طالت البدن بسبب وقوعه في المعاصي والمنهيات. فحد القتل، ما الذي أوقعه على القاتل إلا الاعتداء على النفس المعصومة؟ وحد الزنا، ما الذي أوقعه على الزاني؟ إنه مقارفته لهذه الفاحشة العظيمة. وقطع اليد، ما الذي سببه؟ إنها السرقة والاعتداء على أموال الناس. والجلد، ما الذي تسبب في وقوعه؟ إنه شرب الخمر والقذف وغير ذلك من عقوبات شرعية لحقت بالبدن بسبب وقوع العبد في المعاصي والذنوب. أما التعزيرات فهي عقوبات شرعية من جلد وحبس وغيرهما، بل قد تصل العقوبة إلى القتل إذا كان جرم المعصية عظيما، وكل ذلك حسب ما يراه الحاكم المسلم أنه رادع وزاجر للصائل والمعتدي والمذنب وفق قواعد شرعية ذكرها أهل العلم، ليس هذا موضع بسطها. وهناك معاص لا يترتب عليها حد شرعي، وإن كان ترتب عليها عقوبات بدنية، مثل العين العاصية وهي التي تنظر إلى ما حرم الله عليها من عورات الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وكالذي يأكل بشماله بلا علة أو عذر. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. ومن العقوبات التي تحل بالبدن بسبب المعاصي والذنوب الأمراض الجسدية والنفسية والروحية، وسوف يأتي الحديث عنها عند ذكر آثار المعاصي على المجتمع. أخي الحبيب، يصل الحديث بنا إلى آثار المعاصي على أعمال العبد المعنوية والمادية، وهي كثيرة وعظيمة، فيها من الخذلان والخسران ما يسبب الحرمان من السعادة والتوفيق، لإفسادها الأعمال لأنها تكون أعمالا نكدة تعيسة نزعت منها بركة التطبيق وضياء المنهج. ومن الرزايا، بل من أعظم البلايا، أن فعل المعصية يجر إلى معصية أعظم منها، فيستمر التدرج في المعاصي من صغيرة إلى كبيرة حتى تصل بفاعلها إلى الكفر عياذا بالله إن لم يتغمده الله برحمة منه. فمن تلك الآثار، وهو أعظم أثر يحل بالعاصي، وهو الشرك والكفر والخروج من الدين بسبب معاص مكفرة مخرجة من الملة، كصرف نوع من العبادة لغير الله، من الذبح لغير الله، ودعاء الأموات والغائبين، والطواف حول القبور، وسب الله والرسول والدين والقرآن، والاستهزاء بالشريعة والمتمسكين بها، وترك الصلاة، والذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، وتصديقهم فيما يدعونه من علم الغيب، ومشاركة الله في خصائص الربوبية، وغير ذلك من معاص أخرجت فاعلها من حياض الدين وألحقته بالكفرة المارقين. ومن الآثار هبوط العمل بسبب بعض المعاصي كالرياء وتفويت صلاة العصر. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن الآثار ما يصيب العبد من اللعن من الله والملائكة والناس على بعض المعاصي التي يقترفها. من ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وفي رواية: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. ومن ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لعن الملائكة على بعض المعاصي فمن ذلك ما رواه عليه الصلاة والسلام: من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهناك أعمال تسبب اللعن من الناس، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنين؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ومن الآثار ما يصيب العبد من محق بركة بيعه بسبب الكذب وكتمان عيب السلعة. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن الآثار ما يصيب المال من التلف والضياع بسبب أخذ أموال الناس للعبث بها وإتلافها. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن الآثار دعاء الملائكة على البخلاء والممسكين أموالهم عن الإنفاق في وجوه الخير بالتلف والذهاب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن آثار المعاصي على المجتمع حير قلوب العارفين وشغل أفهام الخائفين. اعلموا يا مسلمون أن للذنوب والمعاصي آثار عظيمة مدمرة مهلكة تصيب المجتمع بجميع فئاته وطبقاته. فكم من شعوب قائمة وأمم ماضية هلكوا بذنوبهم، فهل ترى لهم من باقية؟ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما الذي أغرق قوم نوح عليه الصلاة والسلام وجعل الماء يعلو قمم الجبال وأصابهم بالعذاب والنكال إلا المعاصي والذنوب وإسخاط علام الغيوب؟ ما الذي أهلك قوم عاد بالريح العقيم وأصابهم بالعذاب الأليم إلا المعاصي والآثام فأصبحوا عبرة لأولي الأفهام؟ ما الذي أهلك ثمود بالصيحة أفناهم عن بكرة أبيهم فكانوا كهشيم المحتضر إلا المعاصي والذنوب فهل من مدكر؟ ما الذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها وأتبعهم بحجارة من سجيل إلا المعاصي والآثام ووقوعهم في الفواحش والإجرام؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه أوردهم أعماق البحار ثم هم يعرضون غدوا وعشيا على النار ويوم القيامة الذل والعذاب والصغار إلا معصية الملك الجبار؟ وقوم شعيب وقوم تبع وقارون وغيرهم، ما الذي أهلكهم؟ ما الذي أهلكهم؟ ما الذي أفناهم وأنزل العذاب بواديهم وحل الغضب بناديهم إلا الذنوب والآثام ومعصية الملك العلام. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنه الظلم يا مسلمون، الظلم أساس الفساد في المجتمعات، الظلم سبب النكبات والويلات والأزمات. فكل معصية عصي الله بها هي من الظلم، وما أهلك العبد ولا دمر المجتمعات إلا الظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إخواني، إن للمعاصي والذنوب آثار عظيمة وعقوبات جسيمة تصيب المجتمع بسبب بعده عن منهج الله وانتشار الخبث في أركانه وزواياه، حتى ولو كان فيه الصالحون والأخيار. روى البخاري عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو محمر الوجه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه، فقيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هو المعاصي مطلقا، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. فمن آثار المعاصي على المجتمع، من آثار المعاصي على المجتمع أنها تزيل النعم بمختلف أشكالها وأنواعها، وتحل النقم والمحن والفتن مكانها. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والله تعالى لا يسلب نعمة أنعمها على قوم أو مجتمع أو أمة حتى يحدثوا تغيرا من الخير والهداية إلى الشر والضلالة. ومن تلك النعم، وهي أعظم النعم، نعمة الإيمان والإسلام، لأن بها سعادة العبد في الدنيا والآخرة. والمعاصي تكدر صفو هذه النعمة بنقص الإيمان أو زواله، حتى قد يصل الحال أن يلتحق العاصي بركب الكفار عياذا بالله من ذلك. فلا يزال المجتمع يفعل الآثام وينتشر فيه الإجرام حتى تتبدل القلوب ويعلو هران، وهناك تتغير الأعمال وتسوء الأحوال، ويلتحق المجتمع بركب الفجار وينزل السخط ويحل الدمار، لأنه مجتمع أغضب الواحد القهار. ومن النعم التي تؤثر فيها المعاصي نعمة المال والأرزاق، فالمعاصي سبب في زوال هذه النعم أو نقصانها، سواء كانت نعما مأكولة أو مشروبة أو ملبوسة أو مركوبة أو مسكونة أو غير ذلك. وهذا أمر محسوس ومشاهد، وقد ذكر لنا الجبار أمثلة من الأمم السابقة. فمن ذلك قوله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت تأتيهم الخيرات من جميع الأماكن في رغد عيش وسعة رزق مع الأمن والأمان والسلامة في الأوطان، فتنكرت لآلاء الله ونعمه، فحل بها من الشدة والجوع والخوف ما الله به عليم. وقوم فرعون وقوم سبأ وأصحاب الجنة الذين ضرب الله لنا أمثلة لهم في كتابه، بل إن القطر لا يمنع من السماء بسبب المعاصي والذنوب. فوالله ما تأخر نزول المطر إلا بمنع الزكاة وانتشار الفواحش والمنكرات. وفي حديث: سوف يمر معنا بطوله، قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنع زكاة أمواله إلا منع القطر من السماء. وقال أيضا: بأبي هو وأمي إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما أحسن قول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. ومن النعم التي تؤثر فيها المعاصي نعمة الأمن في الأوطان، التي هي من أعظم النعم التي يرفل فيها العبد، يكون آمنا على دينه وعلى نفسه وعلى ماله وولده وعرضه وعلى كل ما يحيط به في مجتمعه. ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والبعد عن الجور والعصيان. والذي يتأمل هذه الأيام العالم من حولنا يرى الحروب الطاحنة والفتن المشتعلة التي تزيل الأمن من قلوب الناس قبل مجتمعهم، خوف وفزع وجل وهلع، ترقب للمصائب والأخطار وتحسب للبلايا والدمار. فذاك يخشى على نفسه، والآخر على عرضه، وذاك على ولده، وتلك على نفسها. والذي جر إلى هذا العذاب المأساوي والشقاء الدنيوي هي المعاصي والآثام، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومن النعم التي تؤثر فيها المعاصي إما بزوال أو نقصان نعمة العافية في الأبدان، فالصحة وسلامة الإنسان من الأمراض من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد، سواء سلامته من الأمراض العضوية أو النفسية أو الروحية. والذي يتأمل في حال أكثر المرضى والمصابين بالعلل الخطيرة والأمراض الفتاكة يجد أن أسباب إصابتهم بها المعاصي والذنوب ومخالفة أمر علام الغيوب. فمثلا كثير من أنواع السرطان، سرطان الرئة واللثة وأمراض القلب والشرايين وغيرها من الأمراض، ما هي أسبابها؟ إنه هذا الدخان الخبيث الذي لم يقتصر تأثيره على ما سبق، فله تأثيرات كثيرة وخطيرة جدا، بل ذكر الأطباء أنه يؤثر حتى في ماء الرجل. وتعجبون أيها المسلمون، تعجبون ممن يقتلون أنفسهم بأيديهم والحجة قائمة عليهم في كل علبة دخان يشترونها، فمكتوب على كل علبة: التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة والقلب والشرايين، فنعوذ بالله من الخذلان وهذه الأمراض التناسلية المهلكة التي ظهرت في الآونة الأخيرة كالهربس والزهري والسيلان، ويأتي على رأسها الإيدز، هذا المرض الفتاك المدمر الذي فتك بالمجتمعات المنحلة. تدرون ما هي أسبابها؟ إنها انتشار الفواحش والمنكرات، انتشار الزنا واللواط والسحاق يا عباد الله. وصدق الصادق المصدوق: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والأمراض الروحية كما تصنف، وهي السحر والمس والعين، ما هي أسباب الإصابة بها وانتشارها في المجتمع؟ إنها المعاصي والذنوب يا مسلمون، فالساحر لم يكن لينزل إلى تلك الدرجة الخسيسة والمستنقع العفن النتن إلا عندما كفر بربه وعبد الشيطان وتلبس بالمعاصي الكفرية التي هي دليل طاعة وعنوان محبة وبرهان ذل للشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك قام هذا الرجس النجس ببث شروره وفساده وأمراضه في المجتمع، والمسحور سبب إصابته بالسحر غالبا هي المعاصي والذنوب التي قللت من مستوى الإيمان في قلبه وأثرت في طاعته وعبادته، مما سبب الخلل وفتح الثغرات لشياطين الإنس والجن فيصيبونه بالسحر بإذن الله القدري لا الشرعي، أو بذهاب المريض إلى السحرة والكهنة والعرافين لعلاجه من مرضه كما يظن، فيقوم الساحر حينها بسحره فيكون المسكين أضاع دينه ولم يعاف في بدنه. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومس الجن للإنس ما أسبابه؟ إنها معصية الرحمن والبعد عن هدي سيد ولد عدنان، فإن انكباب العبد على الشهوات ومقارفته للمعاصي والمحرمات وبعده عن هدي خير البريات من أذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء وخروجه وأذكار النوم والطعام وغيرها، إن بعد المسلم عن هذا البرنامج اليومي الوقائي يفتح الباب لأذية شياطين يتربصون به أو يمكن الجن من التلبس به، لأنه أصبح بلا وقاية وفقد الحماية، خاصة إذا كان ذلك الجني أرسل من قبل ساحر أو أنه متربص للانتقام لأذية لحقته من الإنس. وأذكر أن أحد الشباب الأخيار كان يشكو من أعراض غير طبيعية، فقرئ عليه فنطق على لسانه جني، فأخبر أنه منذ مدة طويلة يتربص به للدخول فيه ولم يتمكن إلا عندما ترك أذكار الصباح والمساء في ذلك اليوم الفلاني. وعند سؤال الشاب أكد أنه فعلا لم يقل الأذكار في ذلك اليوم. أما الحسد فهو داء خطير وعواقبه وخيمة، يؤثر على المجتمع بقطع القرابات والعلاقات ويصيب البدن بالأمراض والعلل والعاهات، وهو من المعاصي التي تصيب الحاسد بالمرض في نفسه قبل المحسود. فالحاسد عاص احترق قلبه حزنا وهما وذاب فؤاده كربا وغما وتفتتت كبده قهرا وكمدا على ما أنعم الله به على عباده، تجده يعاني في كثير من الأحوال من ارتفاع الضغط والسكر واضطراب الأعصاب نتيجة الغليان الدائم في نفسه، تسخطا على تقسيم الله الأرزاق على عباده، تعلو وجهه ظلمة دائمة وكآبة لأن ذلك هو حال قلبه، فظهر أثر ذلك على قسمات وجهه. وبعد هذا التسخط الإبليسي والاحتراق الداخلي والغليان الشيطاني يطلق الحاسد سم لسانه وسهام بصره نحو المحسود، فإذا كان المحسود أو المعيون معرضا عن الملك العلام منغمسا في الخطايا والآثام بعيدا عن منهج خير الأنام، فإنه غالبا يصاب بإذن الله جل وعلا بأعراض غير طبيعية أو علل عضوية أو أمراض نفسية. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فتأملوا كيف أن العين سببت هذه العلة العضوية من النحول الشديد، بل إن العين قد تسبب حتى الأمراض النفسية. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا فيتردى منه، بل إن العين قد تسبب الموت. قال عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وأعني بحديثي هنا العين من حيث الأثر، أما من حيث المصدر فلا بد من التفريق بين العين الحاسدة التي منشأها ومصدرها قلب حاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود، وبين العين المعجبة التي لم يقم في قلب مطلقها ذلك التمني البغيض، إنما هو إعجاب واستحسان لتلك النعمة التي تميز بها المعيون بدون تمني لزوالها. أما الأمراض النفسية فإن من أعظم أسباب الإصابة بها بالإضافة إلى ما سبق بيانه من الأمراض الروحية ضعف الإيمان وانغماس العبد في الخطايا والعصيان وإعراضه عن منهج الرحمن وهجره لهدي النبي العدنان. فإن العبد إذا ألمت به المصائب وأصابته المحن والنوائب وأشغلته البلايا العظيمة وأقعدته الرزايا الجسيمة، فإذا لم يكن لديه يقين وإيمان وتسليم وإسلام وقبول وإذعان ورضا بقدر الواحد الديان، يجره ذلك إلى الاعتراض والتسخط والتشكي، ويؤدي به هذا الوضع إلى التفكير وإلى الهم والغم والقلق والاكتئاب، بل قد يزداد الأمر سوءا فيصل به الأمر إلى الانتحار نتيجة الضغط النفسي. والسبب في ذلك هو ضعف الإيمان الذي أدى إلى ضعفه الذنوب والمعاصي. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة. ومن آثار المعاصي على المجتمع حلول الهزائم الحربية. إخواني، إن بعد المسلمين عن منهج العزيز الحكيم وانغماسهم في المعاصي وكل خلق ذميم سبب لذلهم وهوانهم وتخلف النصر عنهم وهزيمتهم من أعدائهم. قال جل جلاله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله يا عباد الله؟ كيف ننصر الله؟ نصر الله يكون بتوحيده وطاعته وعبادته وتطبيق شرعه وما يرضيه والبعد عن محرماته ونواهيه. وأضرب لكم أيها الأحباب مثلين تبين لكم أثر الذنوب في تخلف نصر علام الغيوب، مثلين لجيش قائده خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وأفراده أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، إنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحربهم لإعلاء لا إله إلا الله، وأعداؤهم المشركون والكفار أعداء الواحد القهار في معركة أحد. هذه المعركة العظيمة التي هزم فيها المسلمون هزيمة أذهلت عقولهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الرسول فكسرت رباعيته وشج رأسه وقطعت شفته وسالت دماؤه الطاهرة الزكية بأبيه وأمه. أما الصحابة فأصابهم من الأذى ما أصابهم، سالت دماؤهم وقطعت أطرافهم وقتل منهم 70. والسبب في ذلك كله معصية واحدة، معصية واحدة فقط يا عباد الله خالف فيها الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقبل المعركة قال صلى الله عليه وسلم للرماة: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فخالفوا أمر الرسول، فكانت تلك الهزيمة التي تفاجأ بها الصحابة رضوان الله عليهم. كيف يهزمون؟ كيف يهزمون؟ كيف يهزمون وهم المسلمون وهم الموحدون؟ كيف يهزمون وهم أصحاب الحق ويدافعون عن دين الله أمام من يسجد لهبل ومنات والعزى؟ كيف يهزمون وفيهم القرآن؟ كيف يهزمون ومعهم رسول الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيجيبهم الله جل جلاله مبينا سبب هذه الهزيمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ويوم حنين لما أعجب القوم بكثرتهم وظنوا أنه لا هازم لهم، وهذا الظن خطيئة وهذا الإعجاب معصية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكانت الهزيمة بتلك المعصية فالنصر ليس بكثرة العدة والعدد، إنما النصر من الواحد الأحد. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. والأمة الآن، الأمة الآن تريد النصر، تريد النصر، وهي بعيدة عن ربها، معرضة عن منهج خالقها. كيف تنتصر الأمة والشرك تفشى فيها، والوثنية ضربت بأطنابها في أرجائها؟ كيف تنتصر الأمة وهي تصاوب على معتقداتها وتفاوض على ثوابتها؟ كيف تنتصر الأمة وقد ضيعت عمود دينها، صلاة ربها؟ كيف تنتصر الأمة وقد حاربت بالربا ربها، يؤكل جهارا نهارا؟ كيف تنتصر الأمة وقد أباحت الفواحش والمنكرات، واستباحت الكبائر والمحرمات؟ كيف تنتصر الأمة وقد ضاع شبابها وفسد نساؤها؟ إلا ما رحم ربي، فالرجولة والأخلاق قتلت باسم التقدم والرقي ومجاراة الأمم المتحضرة، والعفاف والحياء ذبحا على غير قبلة، بسكين الحرية والمساواة وتفعيل النصف المعطل وكسر قيود التخلف والرجعية. زعم خونة الأمة، خفافيش الظلام، سوس الخشب لا كثرهم الله. إخواني، كيف نطلب النصر من رب الأرض والسماء وذنوبنا تصعد إليه صباح مساء؟ كيف نريد النصر وقد تلطخنا بالذنوب والمحرمات، وانغمسنا في بحور الخطايا والمنكرات؟ إلى الله نشكو حالنا وذلنا وهواننا على الناس. ومن آثار المعاصي على المجتمع الخسف والمسخ والقذف، وتلك العقوبات العظيمة ما أوقعها إلا الإثم والعصيان والبغي والطغيان. وقد قص الله لنا في كتابه ما حل بقارون، وكيف خسف به وبكنوزه وبدوره الأرض بسبب ما بغى وتجبر وأفسد وتكبر. وهذه العقوبات ليست لقارون فقط، بل وقع ويقع في كل أمة أعرضت عن منهج الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. والذي ينظر شمالا وجنوبا ويتأمل شرقا وغربا يرى ما يحرق فؤاده ويدمي قلبه، فلا يملك الغيور إلا أن يسأل الله السلامة والعافية، ويدفع عنا غضبه وسخطه وأليم عقابه. إخواني، إن آثار المعاصي والذنوب على الفرد والمجتمع كثيرة جدا، ذكرت لكم بعضا منها فيما تقدم ذكره، والباقي يحتاج إلى محاضرات، والكتابة فيه تسفر عن مجلدات حتى نلم بها ونقف على خطرها. نسأله سبحانه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. واعلموا إخواني أن آثار المعاصي والذنوب تجاوز إلى باقي المخلوقات، ونالهم في القرى والأمصار والفياف والقفار، بل وصل إلى من في السماء وطال من في البحار. فيرى الغيور الفساد انتشر وينتشر في البر والبحر، في المدن والقرى أو في الأرياف والبوادي، أصاب الدواب وطال النباتات، بل ودمر الجمادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب المعاصي والعلة الذنوب. أما البحر فلا تسل عن الفجار وفجوره والعصاة وغيه والفساق وعتوه. أما النساء فكاسيات عاريات مائلات مميلات، خرجن عن الطهر والعفاف إلى حضيض الرذائل والقذورات، هذا على شواطئ البحار والأنهار. أما إذا دخلت وتوغلت إلى تلك السفن والمراكب التي أبحرت، فسوف يتقطع قلب من به إسلام وإيمان من الفسق والفجور والزنا والعهر والفواحش والخنا. أما الجو وما في الطائرات فأحوال وأمور يندى لها الجبين، فلا إله إلا الله من حلم الحليم الذي والله ما أقلعت تلك الطائرات إلا بأمره، ولا سارت في الهواء إلا بإذنه، ولا نزلت سالمة إلا بحفظه جل وعلا. أما الخمور فتقدم بأنواعها وأشكالها، والمعازف تعزف ألحانها، والأفلام الخليعة والهابطة تعرض أمام كل راكب، والكاسيات العاهرات، والساقطون والساقطات في أوضاع أخرست لسان الحكيم وأذهلت عقل اللبيب، فلا يملك إلا أن يقول يا رب سلم سلم. أما آثار تلك المنكرات على الدواب فاسمع يا راعك الله قوله جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوانات مما دب ودرج. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن الحبارة لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. قال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. وقال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، فيتستريح من أذاه لها بشؤم معصيته فتمنع من رزق الله من المطر، أو إيذاؤه لها بأي أنواع الإيذاء المادي من ضرب وقتل وغيرهما. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. بل حتى الطعام ما خبث ولا نتن اللحم وفسد إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. أما آثار المعاصي على الأرض فعظيمة، جرت الدمار والهلاك للأرض ومن عليها. فما الذي تسبب في قلب الأرض رأسا على عقب وأهلك ما فيها من الدواب والشجر إلا المعاصي؟ ما الذي تسبب في إغراق الأرض كلها بمن فيها وأهلك الحرث والنسل، وقطع دابر الذين ظلموا إلا الكفر والطغيان والجور والعصيان؟ ما الذي تسبب في وقوع الزلازل قديما وحديثا إلا الذنوب ومعصية علام الغيوب؟ ما الذي تسبب في إرسال الريح العقيمة والأعاصير المدمرة التي دمرت الأرض ومن عليها من المخلوقات، وأهلكت الأمم السابقة والأقوام الغابرة إلا المعاصي والآثام ومخالفة الملك العلام؟ قال ربنا عن تلك الريح المهلكة: تدمر كل شيء بأمر ربها، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. بل إن شؤم المعصية قد يستمر حتى بعد نزول العقوبة، فمن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يدخلوا ديار ثمود إلا وهم باكون، حتى لا يصيبهم ما أصابهم ولا يشربوا ماءها، لأن الأرض أصابها وماءها ما أصاب الظالمين من العذاب. واستمر ذلك إلى عهده عليه الصلاة والسلام. بل الحجر الأسود، هذا الحجر الذي نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ما الذي قلبه من البياض إلى السواد إلا ذنوب البشر التي أثرت حتى في الحجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. إخواني اعلموا وتنبهوا وتيقظوا، إن شؤم المعاصي وتأثيرها لم يتوقف على الدنيا فقط، بل عم شؤمها الدنيا والآخرة، بل إن شؤمها في الآخرة ينسي شؤمها في الدنيا. فشؤم المعصية يلحق العاصي والكافر في قبره ومحشره وفي النار. أجارنا الله وإياكم من النار. فأسألكم بالله: ما الذي جعل القبر يضيق على صاحبه حتى تختلف أضلاعه ويشتعل عليه نارا ويضرب بمطرقة من حديد ويأتيه من صنوف العذاب والأهوال ما تشيب منه مفارق الأطفال إلا المعاصي والذنوب. بل لقد وردت عقوبات خاصة لبعض الذنوب في تلك الفترة التي يلبث الناس فيها في قبورهم وهي فترة البرزخ. فمن تلك العقوبات عقوبة الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأطغى الطغيان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن العقوبات عقوبة النفاق الذي هو من أخطر الأمراض وأشرها، وهو إظهار الإسلام وإضمار الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تلوت، ويضرب بمطرقة من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. ومن العقوبات في البرزخ عقوبة الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. فقد روى سامرة بن جندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ورأى فيها أنواعا من العقوبات والعذاب على بعض المعاصي والذنوب. وأتى في الحديث: وأما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ومن العقوبات عقوبة آكل الربا في حديث الرؤيا السابق. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. فجزاء أكلهم أموال الناس بالباطل أنهم يخوضون في ذلك النهر الذي هو من دم كما خاضوا في الحرام، ويلقمون الحجارة لأنهم شبعوا من الربا في الدنيا جزاء وفاقا، نعوذ بالله من الخسران والخذلان. ومن العقوبات التي تلحق العصاة في البرزخ عقوبة الزنا. هذه الفاحشة العظيمة جريمة هتك الأعراض ونحر العفاف وخلط الأنساب وتدنيس الطهر. ففي الحديث السابق حديث الرؤيا قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. ومن العقوبات في البرزخ عقوبة الكذاب. ورد في حديث الرؤيا أن الملكين قالا للرسول عليه الصلاة والسلام: وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ومن العقوبات عقوبة النمام وعدم الاستبراء من البول، ومن جر ثوبه خيلاء والغلول، ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وغير ذلك من عقوبات وردت في الشرع تنال مقتري فيها في تلك الفترة التي يلبث فيها الناس في قبورهم إلى يوم البعث والنشور. أما يوم القيامة وما فيه من أهوال وفضائع يشيب منها الصغير ويسكر منه الكبير، وتضع ذوات الأحمال أحمالهن، فالشمس فيه تكور والنجوم تنكدر والبحار تسجر والجبال تسير والأرض تدك والقبور تبعثر والخلائق تحشر. فلا إله إلا الله، من يوم مقداره 50,000 سنة يقف الناس فيه على أقدامهم لا يأكلون أكله ولا يشربون شربه، الشمس تدنو فوق رؤوسهم مقدار ميل فيجري العرق منهم كل بحسب معاصيه وذنوبه. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى فخذيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجبه العرق إلجاما. ودعاء الأنبياء في ذلك اليوم: اللهم سلم سلم. وفي تلك الأهوال هناك من زادت حسرته وعظمت كربته وتميزت عقوبته، فهو في الدنيا تميز بمعصية رب الأرباب، فتميز في الآخرة بالعقوبة والنكال والعذاب. فمن تلك العقوبة عقوبة الظالمين، قال جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومن العقوبات في يوم الأهوال عقوبة المرائين، قال جل جلاله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ومن العقوبات في ذلك اليوم المهول عقوبة المصورين، وعقوبة مانعي الزكاة، وعقوبة المتكبرين. وأيضا من العقوبات عقوبة المسبل والمنان والكاذب في بيعه، وأيضا عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المتكبر، وأيضا عقوبة النائحة، وعقوبة مانع فضل الماء والمبايع إمامه للدنيا، وعقوبة من أحدث في الدين ومن عصى وارتد وبدل، وغير ذلك من عقوبات وردت في شرع الله. نسأل الله العافية منها والعصمة من أسبابها. ويصل بنا الحديث أيها الأحباب إلى نهاية طريق الذنوب والعصيان والعقوبة العظمى للخطايا والطغيان، والنتيجة المؤلمة لمن أعرض عن طاعة الديان: إنها النار، 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 دار البعد عن العزيز الغفار، دار عذاب الله ونقمته، دار أبعدها عن كرامته ورحمته. يؤتى بها يوم القيامة تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم والغسنين والصديد، ولباسهم النار والقطران والحديد. سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر. هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون في عذاب دائم وشقاء لا ينقطع وألم يتزايد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أغلى أمانيهم الموت والهلاك وليس لهم من النار مهرب ولا فكاك ينادون مالكا خازنا النار يا مالك يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك يا مالك قد تفتتت منا الكبود يا مالك يا مالك هل عدم خير من هذا الوجود يا مالك يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فيرد عليهم هذا عذاب دائم لا بد فيه من الخلود عندها ينقطع الأمل في مالك فيرفعون أصواتهم إلى رب مالك قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فعندها تزداد الحسرات وتعظم الكربات وتحترق القلوب أسفا وندما وآهات وأعظم عذاب لهم أن رب العالمين وديان يوم الدين وأرحم الراحمين لا يرحمهم محتجبا عنهم لا يستجيب دعاءهم ولا يكشف بلاءهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار إخواني إخواني ما الذي أوصلهم لهذا العذاب وشديد العقاب إنها معصية الملك الوهاب الذي أحصى ما اقترفوه في كتاب ثم أخرجه منشورا أمامهم يوم الحساب فهذا نداء نداء لمن يريد الصيانة لدينه والنجاة لنفسه والسلامة لقلبه والعافية لبدنه والصلاح في ذريته والبركة في رزقه والقبول لعمله والأمن لمجتمعه والرفعة لأمته والنصر لإخوانه والسعادة في دنياه وأخرى وأن يطمئن في قبره ويأمن في حشره وينجو من النار ويدخل الجنة ويرافق النبي الأمين وينظر إلى وجه الرحمن الرحيم إياك والذنوب إياك والذنوب مفسدة القلوب مهلكة الأمم والشعوب مسخطة علام الغيوب المعاصي عباد الله هي سبب التعاسة والشقاء، الذنوب سبب الهلاك والدمار، الآثام أهلكت الحرث والنسل، الخطايا أحرقت الأخضر واليابس، الفواحش سبب العلل والبلاء، الذنوب سبب الذل والهوان والانحطاط والصغار وتسلط المشركين علينا والكفار. إخواني إخواني، يا من تريدون العز والرفعة والتمكين في دنياكم ويوم الدين، إن أول خطوة نحو العز الدنيوي والأخروي والفلاح العاجل والآجل هي التوبة، هي التوبة والرجوع إلى الله، الإقلاع عن الذنوب والمنكرات والخطايا والمحرمات قبل أن تحل بنا اللعنات وينزل غضب رب البريات، قبل أن نغرق يا عباد الله، قبل أن يغرقنا الطوفان ويغشانا الحرمان ونذوق الشقاء والخسران ونتجرع مرارة البؤس والخذلان. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اللهم يا الله، يا من هو قريب ممن دعاه، اللهم آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وذوي السلطان وانشر رحمتك على البلدان، يا رحيم يا رحمن. اللهم فرج الهم ونفس الكرب واستجب الدعاء وارفع البلاء وعجل بنصرك على عبادك يا سميع الدعاء. اللهم احصنا من الزلل واجعلنا منك على وجل ووفقنا لحسن القول وصواب العمل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم.
وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، فرب العباد سريع النقم.
وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم.
وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم.
فتلك مساكنهم بعدهم، شهود عليهم ولا تتهم.
فتلك مساكنهم بعدهم، شهود عليهم ولا تتهم.
شهود عليهم ولا تتهم.
شهود عليهم ولا تتهم. شهود عليهم ولا تتهم. شهود عليهم ولا تتهم.
تمت العمليات الفنية، العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. جديدنا جديد
يا أخيا، يا أخيا، يا أخيا، يا أخيا.
اسمعيني يا أخي، اسمعي در المقال.
أمه أختي ابنتي فتاة الإسلام،
إليك أيتها الجوهرة المكنونة الدرة البصونة.
يا درة تزايد في قلبي حبها، عبارات بعبرات سطرتها، وكلمات بحبي وخوفي مزجتها.
أختي أنت الأمل
حينما فقد الأمل،
أنت زهورا
أينعت ترفض ألاعيب الهزل، أنت العزيزة يا أمل.
أختي
الحجاب
عبادة جليلة ترضين بها رب الأرباب.
الحجاب
حب للأعراض من الذئاب،
أختان،
تأملي
إذا بها تصرخ بها ساخرة متهكمة، حجاب هنا دعينا من هذا التخلف. اسمعي، أنا أمريكية، عشت العري والخلاعة أصالة، وأعرف تماما ماذا جلب لنا العري من بلاء.
أيعقل هذا؟
أن يدخل الأب إلى منزله ويأتي إلى غرفة ابنته فيرى معها صديقها أو عشيقها في وضع لا يكون حتى من الرجل مع زوجته، فيعتذر الأب ويتأسف لأنه أزعجهما ويغلق الباب ويصرخ.
تأملي،
فلما نظرت إلى ما اجتمعوا عليه وإذا هي صاحبة البنطال قد سقطت عباءتها، أظهر بنطالها وانكشف ما بقي من سترها وهي مجدلة لا حراك فيها.
صوني عرضا يا أبي ارتقي نحو الكمال، استري ما دمت حية، استري غصن
الدم الأعراب.
كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، طلب رؤيتي، رفضت بشدة، هددني بالصور بالرسائل المعطرة. والله ما أنا إلا كالبحار، آخذ الصدفة فأفتحها فآخذ لؤلؤتها ثم أرمي بالصدفة.
أسباب الضياع،
عدم الخوف من الله، التساهل في رد الفتاة على الهاتف، نزول النساء إلى الأسواق بدون محرم، المراسلة بين الجنسين.
ومن الأسباب
الرفقة السيئة، غياب الرقيب عن المنزل وخارجه.
ومن أعظم الأسباب
الدش.
سبب،
كم من أسرة تفرق شملها، وعفيفة هتك عرضها، وزوجة فارقها زوجها، وأوقات ذهبت بسبب هذا الجهاز المدمر. فكانت النتيجة استدعاء له من أحد الجهات الأمنية، فإذا بابنته عندهم صرخ دعوني أقتلها، قد شوهت سمعتي، لقد دمرت شرفي، لقد سودت وجهي.
يا ذكية واعلمي سر الجمال، احذري من مس حية قد تطوت كالحبال.
أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام، زرعت بدارنا أطباق فسق لناها، يا أبي سم وسام.
اعترافات.
أيتها النساء، قد حان وقت الشجاعة الحقيقية لإعلان رفض دعوة الحرية المتحللة.
اعترافات.
ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهر رداء.
اعترافات.
كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في وقت رمزا له، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت.
اعترافات.
كنت أعيش حياة كريهة، حياة حقيرة، والآن أشعر أنني مولودة جديدة. أختاه،
ملكة،
ملكة بدينك وأخلاقك وطهرك وعفافك، ملكة تتربعين على عرش المجد وقمة العز، فلا تضعين هذا التاج من على رأسك. أختاه، أختاه، احذري، تنبهي، لا تغتري، لا تنخدعي يا فتاة الإسلام.
رسالة إلى أم.
ما تتركيني حائرة تائهة بزنزانة الأوغاد، أريد نفسات، هل أكون عمياء تقال لحت فيها إلى هلاكها؟ أماه، أمسكي بيدي، أرجوك احميني، قربيني إلى طريق الطاعة، لا تتركيني.
دمعة تائبة.
إنها هزة، استيقاظ من غفلة، محاسبة للنفس، فدمعة على الخدمة أغلاها من دمعة. قالت كنت أبكي بحثا عن السعادة، عدت وما أجملها من عودة، توضأت وأنا أبكي، فرشت سجادة صلاتي وأنا أبكي، لبست ثوب صلاتي وأنا أبكي، بكيت حسرة وندما على الماضي، دمعة الماضي دمعة، دمعة الحاضر دمعة.
اسمعيني يا أخي، اسمعي دو المقالي، احفظي عني وصية، اسلكي درب المعالي.
صدى التميز. صدى التميز.
للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أختاه، أختاه، أنت الأمل،
أختاه أنت الأمل، محاضرة للشيخ علي آل ياسين.
وتقبلوا تحية إخوانكم بمؤسسة صدى التميز. صدى التميز. السعودية، هاتف رقم 29155900، الرياض 11312، صندوق بريد 246502، الكويت، هاتف رقم 629992، ناسوخ رقم 4566111، صندوق بريد 2965، الرمز البريدي 01031.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.